السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرسنا اليوم يبدأ من قول المصنف رحمة الله تعالى عليه، وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ رحمه الله: وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء، ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعداً، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعداً في الكنية والنسبة، فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصاً واحداً. وقد صنف فيه الخطيب كتاباً حافلاً، وقد لخصته وزدت عليه شيئاً كثيراً. وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا.
طيب، بالنسبة للمتفق والمفترق، تقدمت الإشارة إليه لما تكلمنا على المهمل، ولأن المصنف رحمه الله هناك عرض له وإن لم يصرح بالاتفاق والافتراق، ولكن جعله من أنواع المهمل. وعرفنا أن المهمل هو الراوي الذي لا ينسب، وربما ذكر باسمه الأول، مثل ما قلنا عن سفيان هل هو ثوري أو بن عيينة، وحماد هل هو ابن زيد أو ابن سلمة، هو هلم جرة. وربما ذكر هو وأبوه ويشتبهان أو تشتبه هذه النسبة مع بعض الرواة الآخرين، ولكن إذا ذكر الأب ففي الغالب أن دائرة الاشتباه ستكون ضيقة جدا. وأما إذا ذكر اسم الراوي فقط فهذا هو الذي يمكن أن يلتبس برواة آخرين، خاصة إذا كان الاسم من الأسماء المشهورة كمحمد وعبد الله ونحو ذلك، فإن هؤلاء يقع فيهم اللبس كثيرا. وأما إذا ذكر الراوي وأبوه وربما جده أيضا، وربما النسبة، ويحصل ذلك أيضا بالنسبة للكنية، فربما كانت هناك بعض الكنى المتميزة، وربما صاحب الكنية نسبة مثل أبي عبد الرحمن السلمي مثلا. عندنا اثنان ممن يقال له أبو عبد الرحمن السلمي، أحدهما الراوي لحديث عثمان الذي تقدم معنا، وهو خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهو عبد الله بن حبيب بن ربيعة، والثاني شيخ البيهقي وهو أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي، وطبقتهما مختلفة، فالأول من التابعين وهذا من تلاميذ الدارقطني وشيخ للبيهقي، لكن هناك اشتباه في الكنية والنسبة. فعلى كل حال هذا النوع يقال له المتفق والمفترق. المتفق لأنه اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وربما ما هو أكثر من ذلك، والمفترق لأنه قد افترقت أشخاصهم. وكما قال الحافظ رحمه الله، فائدة معرفة هذا النوع حتى لا يظن أن هذا أن هذين الراويين راو واحد، وربما كانوا أكثر من اثنين، ربما كانوا ثلاثة أو أربعة وهكذا. على سبيل المثال، عند الخطيب البغدادي في كتابه المتفق والمفترق في من يقال له سعيد بن منصور ذكر أربعة كلهم يقال له سعيد بن منصور، فهذا يدل على أن هذا قد يقع فيه الاشتباه. أما بالنسبة لكتابه، يعني لكتاب الحافظ بن حجر الذي لخص فيه كتاب الخطيب، كتاب الخطيب عرفناه أنه كتاب المتفق والمفترق، وأما كتاب الحافظ بن حجر فإننا لا نعلم عنه شيئا. وقوله: وهذا عكس ما تقدم من نوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا، هذا صحيح. ففي المهمل قد يخشى أن يظن أن هذا الراوي الذي يقال له مثلا محمد يخشى أن يظن أنه اثنان، وأما هذا فعكسه، والله تعالى أعلم. فضل الذي بعده.
وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا سواء كان مرجع الاختلاف النقط أو الشكل فهو المؤتلف والمختلف، ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده، وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري، لكنه أضافه إلى كتاب التصحيف له، ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد، فجمع فيه كتابين: كتاب في مشتبه الأسماء، وكتاب في مشتبه النسبة، وجمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، ثم جمع الخطيب ذيلا، ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولا في كتابه الإكمال، واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده. وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم، ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف، وكذلك أبو حامد بن الصابوني، وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب. وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد، فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك.
طيب، هذا بالنسبة للمؤتلف والمختلف، والمقصود به أن تكون أسماء الرواة متفقة في الخط ولكنها مختلفة في النطق، وربما كان السبب الشكل مثل الضمة أو الفتحة، وربما كان السبب النقط، وكل هذا مما يقع فيه الاشتباه. فعلى سبيل المثال بشار ويسار، هذان يقع فيهما الاشتباه إذا كان الكتاب لا ينقط، فيكون الاشتباه هنا حاصلا بسبب ماذا؟ بسبب النقط. وإذا جئنا لبشير وبشير فإن هذا الاشتباه حاصل بسبب الشكل، فإذا لم يضبط الكتاب بالشكل فإن العادة جرت أن ينطق الاسم الغريب بناء على الاسم الذي يتكرر كثيرا، فبشير سينطق بشير إلا لمن كان عارفا بذلك. وبلا شك أن معرفة هذا من أهم المهمات، لأن هذا مما يلحقه التصحيف، فربما انبنى على هذا التصحيف أن يظن أن هذا الراوي غير، أن يظن هذا الراوي شخصا آخر، وربما كان أحدهما ضعيفا والآخر ثقة وهلم جرا، فلربما انبنى عليه تضعيف الحديث الصحيح أو تصحيح الحديث الضعيف، وهذا بلا شك أنه من مفاسد مثل هذا الالتباس. أما حينما يسمى المؤتلف والمختلف فلأن حروفه تأتلف لكنها تختلف بسبب النقط أو بسبب الشكل. ذكر من صنف في هذا، وهو تكرار لما كنا ذكرناه سابقا، لعلكم تذكرون أنني ذكرت أن ممن صنف في هذا الدارقطني رحمه الله، له كتاب المؤتلف والمختلف، وكذلك عبد الغني بن سعيد فإنه ألف في مشتبه الأسماء وفي مشتبه النسبة، وكذلك الأمير أبو نصر بن ماكولة ألف كتاب الإكمال، وذكرت أنه استدرك عليه ابن نقطة وابن الصابوني وغيرهما، وأن الحافظ الذهبي جمع ذلك كله في كتابه مشتبه النسبة، وأن ابن حجر وابن ناصر الدين جاء إلى كتاب مشتبه النسبة للذهبي فاستدرك عليه بزيادة وتهذيب وضبط لما حصل فيه الخطأ، ولعل مرد ذلك إلى النساخ، لأن الحافظ الذهبي إنما ضبط هذا الكتاب بالشكل ولم يضبطه بالحروف. تفضل الذي بعده.
وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلف الآباء نطقا مع ائتلافهما خطا كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان، الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال له المتشابه. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، ثم ذيل عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين، إما بأن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابتة في الجهتين، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. فمن أمثلة الأول محمد بن سنان بكسر المهملة ونونين بينهما ألف، وهم جماعة منهم العوقي بفتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري، ومحمد بن سيار بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء، وهم أيضا جماعة منهم اليمامي شيخ عمر بن يونس، ومنها محمد بن حنين بضم المهملة ونونين الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية تابعي يروي عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره، ومحمد بن جبير بالجيم بعدها موحدة وآخره راء، وهو محمد بن جبير بن مطعم من بن مطعم شيخ
بن مطعم
ها؟ النسخة من مطعم، وهو محمد بن جبير
لا صوبها نعم صحيح صوبها،
ومحمد بن جبير بن مطعم تابعي مشهور أيضا، ومن ذلك معرف بن واصل كوفي مشهور، ومطرف بن واصل بالطاء بدل العين شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي، ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخرون، وأحيد بن الحسين مثله لكن بدل الميم ياء تحتانية، وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي، ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك، وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي، الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد مهملة، والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء. ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد، وهم جماعة منهم في الصحابة صاحب الأذان واسم جده عبد ربه، وراوي حديث الوضوء واسم جده عاصم، وهما أنصاريان، وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأب والزاي مكسورة، وهم أيضا جماعة منهم في الصحابة الخطمي يكنى أبا موسى وحديثه في الصحيحين، والقارئ له ذكر في حديث عائشة، وقد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر، ومنها عبد الله بن يحيى وهم جماعة، وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء تابعي معروف يروي عن علي رضي الله عنه، أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير، إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك، كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به، مثال الأول الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود وهو ظاهر، ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله، ومثال الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، الأول مدني مشهور ليس بالقوي والآخر مجهول.
طيب، هذا كله في الحقيقة يدخل في مشتبه النسبة في المشتبه، والمشتبه إما أن يكون الاشتباه في الراوي أو في أبيه أو في نسبته أو في اثنين منهما وأكثر أيضا ربما، كل هذا مما يقع فيه الاشتباه، بعضه سمي المؤتلف والمختلف مثل ما تقدم معنا في من تأتلف أسماؤهم خطاً وتختلف نطقاً، إما بسبب الشكل أو بسبب النقط، ومنه ما تتفق الأسماء خطاً ونطقاً، وأما الآباء فهم الذين يختلفون في النطق، مثل محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، وعكس ذلك أيضاً قد يقع، ومن ذلك أن يحصل الاشتباه في والاتفاق في اسم الأب، ويكون الاشتباه في اسم الراوي نفسه بعدم النقط، مثل سريج بن النعمان وشريح بن النعمان، وكلاهما راويان معروفان، وبخاصة في الكتب التي لا تنقط فإن اللبس قد يحصل بين هذين الراويين. ذكر أن الخطيب البغدادي ألف كتاب تلخيص المتشابه، وسبقا أشرت إلى هذا في الكلام على المهمل وما يتعلق به فيما تقدم، وقد ذيل عليه الخطيب البغدادي أيضا، وكله مطبوع سواء تلخيص المتشابه أو ذيل تلخيص المتشابه. يقول: ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين، إما بأن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابتة في الجهتين، مثل محمد ابن سنان، ففيه محمد ابن سنان العوقي ويشتبه مع محمد ابن سيار، ومن نظر في النسخ الخطية يجد فعلا أن سنان وسيار قد يشتبهان، خاصة إذا لم يكن هناك نقط، فإن كتابة النون عند بعض النساخ قد تشبه الراء، والأولى في الحقيقة أن تكتب محني أو محنية جهتها اليسرى، يعني حتى لا تلتبس بالراء، لكن الإشكال أن بعض الرواة يكتبها هكذا فتشتبه بالراء، فربما نطق محمد بن سيار، والله تعالى أعلم. ومن ذلك أيضا حنين وجبير، فإن نون حنين إذا لم يعني تحنى أو يحنى طرفها الأيسر فإنها قد تشبه جبير، خاصة نلاحظ أن عدم النقط هو الأساس في مثل هذه الحال، فهذا مما يحصل فيه اللبس. أيضا مما يشبهه حبتر وجبير، ففيه راوي يقال له قيس بن حبتر، فربما التبس حبتر بجبير فيمكن أن يقرأ قيس بن جبير، لأن حبتر اسم غريب وأما جبير فهو المشهور، فإذا لم ينقط فإنه قد يقع فيه التصحيف، وقد وقع هذا لإمام كبير وهو عبد الرحمن بن مهدي، فإنه صحف قيس بن حبتر ونطقه قيس بن جبير. كيف يمكن أن يكون هذا؟ يمكن أن يكون لأنه حينما أخذ هذا الحديث عن أحد شيوخه وكتبه، كتبه بناء على طريقتهم في الكتابة وهو بعدم النقط، وهو يظن في نفس الوقت أن الأمر واضح بالنسبة له وأنه لن ينسى هذا، ولكن مشكلة هذه الأسماء الغريبة أنها في الغالب يكون أصحابها مقلين من الرواية فلا يتكرر الاسم كثيرا، فربما أن عبد الرحمن بن مهدي لم يحتج إلى نطقه إلا بعد أمد طويل، وقد نسي ضبطه في الأصل، فلما مر على الكتاب نطقه قيس بن جبير. من ذلك أيضا معرف بن واصل ومطرف بن واصل، لا شك أن معرف غير مطرف لأن مطرف فيها عصا، ولكن مثل هذه العصا ربما كان الناسخ لم يكتبها جيدا، فيمكن أن تشبه أحيانا بعض الزخرفة التي يضعها بعض النساخ، أو يمكن أن تشبه نقطة ألغيت يعني ضرب عليها الناسخ، وكل هذا مما يلحقه التصحيف والله تعالى أعلم. أو ربما أيضا أن معرف فوقه كلمة فيها ألف، وتكون الألف يعني فوق العين تماما، فيمكن أن يقرأ مطرف بحكم أن هناك من هو من يقال له مطرف بن واصل وهكذا. من ذلك أيضا أحمد وأحيد، صحيح أن أحيد اسم غريب ونادر ويمكن أن يكون من الوحدان، يعني من لم يسمى بهذا إلا هو، أو من المفاريد يعني لا يسمى بهذا الاسم إلا راوي واحد. ولكن الذي يشكل على هذا أنه قد يلبس، فربما جاء في أحد الأسانيد فظن أنه أحمد، وبالذات إذا لم ينقط، فإن السنة التي للياء قد يظن أنها ميم فينطق أحمد بناء على أن هذا هو المشهور. كذلك أيضا حفص جعفر، حفص بن ميسرة وجعفر بن ميسرة، فكتابة حفص قد تشبه كتابة جعفر إذا لم ينقط. ربما أن الصاد أيضا ما حنيت جيدا، وربما أن الراء في جعفر تمد من بعض النساخ، فربما ظن أن حفص هو جعفر، والرسم ها هنا ملبس كما هو واضح وبين. قال: ومن أمثلة الثاني وهو قوله أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. قال: من أمثلة الثاني عبد الله بن زيد، وهم جماعة منهم في الصحابة. قال: منهم في الصحابة صاحب الأذان، صاحب الأذان اسمه عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، وراوي حديث الوضوء وهو عبد الله بن زيد ابن عاصم، وكلاهما أنصاري، ولكن عبد الله بن زيد بن عبد ربه توفي في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المازني عبد الله بن زيد راوي حديث الوضوء فإنه قد عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم دهرا. كذلك عبد الله بن يزيد، ففيه عبد الله بن يزيد الخطمي وعبد الله بن يزيد القارئ، فنجد أن عبد الله بن زيد عبد الله بن يزيد قد يلتبسان، الفارق بينهما بلا شك زيادة حرف أو نقصانه، وهو حرف الياء. فربما ظن أن عبد الله بن زيد هو عبد الله بن يزيد فنطق هكذا، وربما كان العكس، والله أعلم. كذلك يحيى ونجي إذا لم ينقط، فإنه قد يظن أن نجي هو يحيى فيقع فيه اللبس. ولذلك المفترض في مثل هذه الأسماء التي يلحقها التصحيف أن تقيد وتضبط، ولا يعتمد فيها على الحافظة، تنقط وتضبط بالشكل حتى لا يضطر الإنسان إلى أن يحصل له مثل هذا الإحراج، لأن ما دام هذا الحرج قد وقع لأئمة كبار فمن باب أولى أن يقع لغيرهم، مثل ما قلت يعني عبد الرحمن بن مهدي، كذلك وقع ليحيى بن معين، فإنه صحف العوام ابن مراجم فنطقه ماذا؟ العوام بن مزاحم، نعم، لأن مزاحم هو المشهور، وأما مراجم فهو غير مشهور. فمثل هذا التصحيف يحصل كثيرا، خاصة أن الأسماء تأتي على غير قياس، يعني الأسماء سماعية، يعني لابد أن تعتمد فيها على السماع وليست كالكلمات التي يمكن يكون التصحيف فيها أقل من الأسماء، والله تعالى أعلم. طيب، قال: ويحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم أو التأخير، وهذا الذي يمكن أن يسمى المتشابه والمقلوب، لكن هو من نوع المتشابه حقيقة، مثل الأسود بن يزيد أو يزيد ابن الأسود أو عبد الله بن يزيد ويزيد ابن عبد الله، وقد يشتبه أيضا أيوب بن سيار مع أيوب بن يسار، خاصة مع عدم النقط، فإن السنة الأولى للسين قد يظن أنها سنة الياء أو العكس، وكل هذا مما يلحقه التصحيف حقيقة. على كل حال، الكتب التي سميناها من الكتب التي عنيت بضبط هذه الأسماء، وفي حال وجود لبس لأحد منا فإن عليه أن يراجع إما الإكمال لابن ماكولة أو التوضيح لابن ناصر الدين. تفضل الذي بعده.
خاتمة: ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة، وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين، وإمكان الاطلاع على تبيين المدلسين، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، كأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة بعدهم. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان وغيره. ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك. وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقد جعل الجميع طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان أيضا. ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه. ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم، وهو في نفس الأمر ليس كذلك. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا لكن افترقا بالنسب. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله. وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في عشرة، وتقدم شرحها مفصلا. والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب.
إذن هذه مسائل تهم طالب العلم، ولا بد أن يدركها، ومنها معرفة طبقات الرواة حتى لا يحصل له شيء من الاشتباه. وذكرت لكم قبل قليل أبا عبد الرحمن السلمي، فأحدهما تابعي والآخر تلميذ للدارقطني وشيخ للبيهقي، فالبون بينهما شاسع. يعني أبو عبد الرحمن السلمي شيخ البيهقي وفاته بعد 400، فالفرق بينه وبين التابعي كبير جدا. لكن من لا يعرف طبقات الرواة فإنه يمكن أن يفتح أحد كتب التراجم ويقف على أبي عبد الرحمن السلمي شيخ البيهقي ويترجم له على أنه هو الذي عنده في الإسناد، بينما الذي عنده في الإسناد هو التابعي. قد تتعجبون وتقولون هل يمكن أن يحصل هذا؟ أقول نعم يحصل، ويحصل ما هو أعجب منه. فأنا وقفت على كتاب حققه أستاذ دكتور، يعني الذي يسمى البروفيسور، انتهى يعني في درجات السلم الجامعي، وصل النهاية. ولما مر على كلام للدارقطني وهو يسأل عن أوثق الناس في الموطأ، ذكر بعض رواة الموطأ كيحيى الليثي وعبد الله بن واهب والقعنبي، ثم قال ومعن، ولم ينسبه، لأن الرواة عن مالك معروفون، ومعن الذي يروي عن مالك معروف بأنه معن بن عيسى القزاز، لكن صاحبنا ليس من أهل الصنعة. فذهب وفتح الظاهر التقريب ونظر في من اسمه معن، فوقع أول شيء على الصحابي وهو معن ابن يزيد، الذي قصته معروفة حينما تصدق على فقيرا في أو عند باب المسجد، فجاء ابنه وأخذ تلك الصدقة من يد الفقير فأغلظ عليه وقال والله ما إياك أردت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا معن ولك ما أخذت يا يزيد. فهذا صحابي وابنه صحابي، فالرجل جاء لكلام الدارقطني وعلق عليه وقال هو معن بن يزيد صحابي وأبوه صحابي. ف هذه من العجائب، يعني صحابي ويروي عن الإمام مالك، الإمام مالك الذي توفي سنة 179. فائدة معرفة الطبقات حتى لا يقع الإنسان في مثل هذا، أما ما هو أقل منه فإنه قد يحصل فيه اللبس، مثل أن يكون هذا الراوي من أتباع التابعين فيظن أنه من التابعين أو العكس، وهذا يقع لأئمة مثل ابن حبان. ابن حبان أحيانا يذكر الراوي مرتين في كتاب الثقات، يترجم له في التابعين ويترجم له في أتباع التابعين، والسبب أنه ورد عنده مرة في إسناد على أنه تابعي يروي عن صحابي، وورد في إسناد آخر وهو يروي عن تابعي، يعني ما يروي عن صحابي، فنسي أنه دونه في ذاك الموضع فذكره في الطبقتين، في طبقة التابعين وفي طبقة أتباع التابعين. فمعرفة الطبقات من الأهمية بمكان. ذكر أن هناك من جعل الصحابة طبقة والتابعين طبقة وأتباع التابعين طبقة وهلم جرى كابن حبان، وهناك من يقسمهم أو يقسم الطبقة الواحدة إلى طبقات، مثل محمد بن سعد صاحب كتاب الطبقات وهو المعروف بالطبقات الكبرى، فابن سعد رتب كتابه هذا على الطبقات، ولكن الطبقات عنده لا بد من معرفتها، فإنه يراعي في الطبقة السابقة إلى الإسلام، ويراعي القبيلة، ويراعي البلد، وهكذا. فربما وجدته يأتي إلى المدنيين ويأخذ منهم الأنصار ويأخذ منهم أصحاب السابقة إلى الإسلام فيجعلهم طبقة، وإذا جاء للمكيين صنع أيضا مثل هذا الصنيع، يأتي للمكيين ويأخذ منهم مثلا القرشيين ويأخذ منهم أصحاب السابقة إلى الإسلام فيجعلهم طبقة، وهكذا. فإذا هو يراعي في الطبقة هذه الأمور، يراعي الصحبة ويراعي البلد ويراعي القبيلة ويراعي السابقة إلى الإسلام. قال: وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقد جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه، هذا تكلمنا عليه. ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم. نعم، هذه أيضا مما تهم طالب العلم، خاصة في حال تخريجه للأحاديث والرغبة في الحكم عليها، فإن هذه الأمور كلها تعد من الوسائل التي تعين الأئمة على اكتشاف العلل. تذكرون أني ذكرت أن هناك وسائل تدرك بها العلة، ذكرنا منها ماذا؟ جمع الطرق، وقلنا أن علي بن المديني يقول: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. كذلك أيضا جمع الأبواب، كذلك معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا، وقلت معرفة أوطان الرواة، معرفة رحلات الرواة، معرفة أبناء الرواة، معرفة كنى الرواة، معرفة أنساب الرواة، كل هذا مما تهم معرفته، لأنه به ينجلي له أشياء، فهذا موضع التنصيص عليها. ومن المهم معرفة مواليدهم ووفياتهم، بل أقول ما هو أكثر من ذلك. قال: ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، ونقول ينبغي أن يعرف ما هو أكثر من ذلك، مثل ما قلته مثلا عن أبنائهم وكناهم، وإن كان سيأتي وينبه على معرفة كنى المسمين وأسماء المكنيين وأهل المجرى، كل هذا مما ينبغي لطالب العلم أن يحرص على معرفته حتى لا يقع في إشكال في الأسانيد. قال: ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا. صحيح، لابد أن تعرف أن هذا الراوي ثقة، وأن هذا الراوي صدوق، وأن هذا الراوي ضعيف، وأن هذا الراوي ضعيف جدا، وأن هذا الراوي كذاب، وهلم جرى، حتى تستطيع أن تنقد الأسانيد. قال: لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك، وإذا لم يعرف فيه شيء من ذلك فإنه سيكون مجهولا بطبيعة الحال، وأما إذا عرفت عدالته فهذا عدل، وإذا عرف فسقه فهذا فاسق. يعني بمعنى أنك تعرف التعديل وتعرف الجرح وتعرف من كان خاليا من جرح أو تعديل فإنه سيكون مجهولا أو مجهول الحال على ما سبقا بيناه سابقا. قال: ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل. صحيح، مراتب الجرح والتعديل من الأهمية بمكان، لأنك إذا لم تعرف المراتب فإنك لا تستطيع أن تنزل هؤلاء الرواة في المنزلة الصحيحة التي يترتب عليها الحكم على الحديث. فمن الرواة من حديثه صحيح، ومنهم من حديثه حسن، ومنهم من حديثه ضعيف لكنه ينجبر، ومنهم من حديثه ضعيف لا ينجبر، ومنهم من حديثه موضوع وهلم جرا. فأنت لا تستطيع أن تصنف هذه الأحكام هذا التصنيف إلا بمعرفة مراتب الجرح والتعديل ومراتب هؤلاء الرواة في سلم الجرح والتعديل. قال: لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في 10 وتقدم شرحها. إذا كنت عارفا الجرح والتعديل ومراتب الجرح والتعديل فأنت في هذه الحال تستطيع أن تخلص من الاختلاف بين المحدثين في الحكم على رجل. فالقاعدة أن الجرح مقدم على التعديل، لكن بشرط أن يكون الجرح مفسرا ومبين السبب. أما الجرح المبهم فإنه إذا عورض بالتعديل فإن التعديل يكون في هذه الحال مقدما، لكن هذه القاعدة لها بعض الاستثناءات. فمن الاستثناءات أن هذا الجرح المبهم إذا صدر من إمام عارف بأسباب الجرح لا يطالب مثل هذا الإمام بسبب الجرح، لأنه يعرف ما يجرح وما لا يجرح. لكن إن وجد بيان السبب فهذا أحسن، لأن بعض الأئمة الذين عرف عنهم أنهم عارفون بأسباب الجرح ورد عنهم أنهم جرحوا بما ليس بجارح، كشعبة بن الحجاج فهو أول من فتش في الأسانيد في العراق، وهو أول من تكلم في الرواة جرحا وتعديلا واشتهر عنه ذلك. لكن مع ذلك فإن شعبة بن الحجاج تكلم في بعض الرواة بما لم يوافق عليه، مثل المنهال بن عمرو، فإن شعبة جرحه، فلما سئل عن سبب جرحه إياه وقد وثقه أئمة آخرون قال: مررت من عند باب بيته فسمعت صوت طنبور. الطنبور من أدوات اللهو. قيل له: هل سألته؟ قال: لا، مررت ولم أسأل. فالمزي رحمه الله لما ذكر هذه الحكاية عن شعبة قال: قلت هل لا سألته لعله كان لا يعلم؟ هذا وارد. فهل المنهال بن عمرو هو الذي استخدم هذا الطنبور؟ ألا يحتمل أن يكون المنهال بن عمرو ليس في البيت وإنما ذاهب لغرض أو لحاجة، وأن أحد السفهاء في البيت هو الذي استعمل هذا الشيء وهو لا يدري؟ بل ثمة أمر آخر، وهو أن المنهال بن عمرو كان حسن الصوت ويتغنى بالقرآن، وقيل إنه يقرأ بالألحان السبعة. أنا ولا لا أعرف الألحان السبعة، لكن هكذا قيل في ترجمته. فربما كان مثل بعض القراء الذين عندهم قدرة على تنويع القراءة. طبعا أنتم تعرفون في هذا العصر أنهم يسمونها مقامات، وأنا حقيقة أكره هذه التسمية جدا، لأن القرآن ينبغي أن يصان عن أن يشابه بالغنى. فالمقامات هذه عند أهل الأغاني واللهو، عافانا الله وإياكم من كل شر. أما كتاب الله فلا ينبغي أن يذكر بهذا الشكل أو بهذه الصفة، لكن عرف عن بعض القراء أن عنده القدرة على أن يقرأ مثلا قراءة نجدية، قراءة عراقية، قراءة حجازية، قراءة وهكذا، سموها ما سموها. لكن يمكن تكون هذه هي القراءة التي كان يقرأ بها المنهال بن عمرو، فإذا كان يترنم بها فإنه قد يظن الذي مر من عند البيت أن هذا صوت طنبور. وأنتم تعرفون أن الناس الآن توسعوا فيما يسمى بالخلفيات والآهات التي في كثير من الأحيان لا تستطيع أن تقول إن هذه أصوات بشرية، ما تستطيع إلا أن تقول إنها أصوات ملاهي. فهذا قد يحصل خاصة إذا كان في البيت صدى وأعطاه الله حسن صوت وصار يترنم به بهذا الشكل، فإنه قد يظن أنه شيء من آلات له والأمر ليس كذلك. هذا احتمال. إذن مثل هذا الجرح ليس بذاك الجرح المفسر والمبني على أساس سليم حتى يمكن أن يصار إليه. فعند المحدثين النظر لهذا الموضوع بهذه الأهمية، ولا بد من معرفة القواعد التي يسير عليها المحدثون في الخلوص من الراوي الذي اختلف الأئمة فيه بنتيجة، بحيث يحكم عليه إما أنه ثقة أو صدوق أو ضعيف أو نحو ذلك. كل هذا بحكم معرفة الأئمة من حيث التشدد والتوسط والاعتداء والتساهل وهلم جرى، معرفة من يكون عارفا بأسباب الجرح من عدمه، معرفة مكانة هؤلاء الأئمة، فبعضهم يكون لكلامه ذلك الثقل وذلك الوزن كالإمام أحمد، وليس معنى هذا إلغاء كلام الإمام الآخر، ولكن قد يقدم كلام هذا على كلام ذاك. فإذا كان الإمام أحمد تكلم أو حكم على الراوي بحكم، ومحمد بن سعد صاحب الطبقات حكم بحكم غير حكم الإمام أحمد، فنظرة أهل العلم لمكانة الإمام أحمد أعلى من مكانة ابن سعد، مع العلم أن ابن سعد ممن يعتمد على قوله في الجرح والتعديل. ولكن إذا تعارض مع الإمام أحمد ولم يمكننا التوفيق بين هذا التعارض، فإننا نقدم كلام الإمام أحمد لشدة معرفته بأحوال الرجال، والله تعالى أعلم. طيب تفضل. وللجرح مراتب.
وللجرح مراتب، أسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو هو ركن الكذب ونحو ذلك، ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها. وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، قولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال.
طيب، إذن لا بد لطالب العلم أن يعرف مراتب الجرح ويعرف أيضا مراتب التعديل. فهذه المراتب التي تقدمت معنا هي مراتب الجرح. أول من ابتدأ بتقسيم هذه المراتب هو ابن أبي حاتم عبد الرحمن، وذلك في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، فإنه قسم جعل مراتب الجرح 4 مراتب ومراتب التعديل 4 مراتب. ثم جاء بعد ذلك الذهبي والعراقي رحمة الله تعالى عليهما وبعض أهل العلم في تلك الطبقة، فزادوا مرتبة أخرى على مراتب الجرح ومرتبة أخرى على مراتب التعديل، فصارت عدتها 5 للجرح و5 للتعديل. ثم جاء بعد ذلك الحافظ بن حجر فزاد مرتبة 6، وتابعه على ذلك من جاء بعده كالسخاوي والسيوطي وغيرهما، وهذا تقريبا هو الذي استقر عليه العمل. ومما لا شك فيه أن تنويع هذه المراتب أفضل، لأن عبارات الأئمة التي تأتي كثيرة، فإذا جاء هذا التنويع وهذا الترتيب لهذه المراتب من إمام حاذق كالحافظ بن حجر، فإن طلبة العلم يستفيدون من اجتهاده. لكن لو جئنا لابن أبي حاتم حينما قسم المراتب تلك القسمة، فإنه لا يذكر في المرتبة الواحدة إلا لفظا واحدا. طيب، لو جمعنا هذه الألفاظ التي ذكرها فإنها ستكون قليلة، فماذا نصنع يا ابن أبي حاتم ببقية الألفاظ التي توجد من بعض الأئمة وأنت لم تذكرها؟ نحن نحتاج إلى إمام يعرفنا أين نضع هذه اللفظة وأين نضع تلك اللفظة وهلم جرا. فالحافظ ابن حجر رحمه الله ممن أكثر من التنويع الذي يفيد طلبة العلم، والمراتب التي ذكرها الحافظ ابن حجر في الجرح أشار إليها، فهي ست مراتب في الجرح، لكنه لم يذكرها كلها وإنما ذكر بعضها. أولها يعني وهو أسوأها إذا أردنا أن نتنزل من الأشد، أولها من قيل فيه فلان أكذب الناس أو إليه المنتهى في الكذب أو هو ركن الكذب أو غير ذلك من العبارات التي تدل على المبالغة في وصفه بأنه كذاب يضع الحديث، ويليها من لم يدل اللفظ على المبالغة فيه ولكنه موصوف بهذا الوصف مثل دجال أو وضاع أو كذاب. وهناك من يمكن أن يجعل هاتين المرتبتين مرتبة واحدة لأن حديث صاحبها هو الذي يقال عنه إنه موضوع. يليها من قيل فيه متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث وهكذا. يليها من قيل فيه ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. وأسهل ما هنالك من قيل فيه فلان لين الحديث أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال ونحو ذلك. فالمهم أن الحافظ ابن حجر قسم هذه المراتب إلى ست مراتب، فأسهلها هي المرتبة التي يدل كلام فيها على خفة الضبط فقط وليس شدة الضعف، والله تعالى أعلم. شبيه بذلك أيضا مراتب التعديل لكن نذكرها بعد القراءة، تفضل.
ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل، وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت. ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو وصفين كثقة ثقة أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك، وبين ذلك مراتب لا تخفى.
طيب، أنا قلت إنه أيضا قسم مراتب التعديل إلى ست مراتب. المرتبة الأولى جعلها الحافظ رحمه الله لطبقة الصحابة، فالمرتبة الأولى عنده هم الصحابة، والثانية من وصف بما يدل على المبالغة في التوثيق مثل ما ذكر هنا فلان أوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت أو ثقة 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 ثبت ثقة حافظ وهكذا. كل هؤلاء جعلهم في المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة من أفرد باللفظ مثل فلان ثقة أو فلان ثبت فلان حافظ وهكذا. المرتبة الرابعة جعلها للذي طبعا أصحاب المراتب أو أصحاب المرتبتين الثانية والثالثة حديثهم صحيح، وأما الصحابة فلا كلام فيهم. المرتبة الرابعة هم الذين حديثهم حديث حسن، وهم من قيل فيه صدوق أو مأمون أو خيار أو لا بأس به أو نحو ذلك من العبارات، هذه كلها جعلها الحافظ في المرتبة الرابعة، وهم من يكون حديثه حسنا لذاته. بعد ذلك المرتبة الخامسة والسادسة، فالخامسة هي التي ذكر فيها من قيل فيه صدوق يخطئ، صدوق يهم، صدوق له أوهام، صدوق سيء الحفظ. والسادسة وربما جعل في الخامسة من قيل فيه شيخ، والسادسة من قيل فيه مقبول أو مستور ونحو ذلك. فهؤلاء الذين فيهم جهالة حال وهم أخف هذه المراتب من حيث التوثيق ولقربهم من التجريح، والله تعالى أعلم. وهذا مقصوده وبين بقوله وبين ذلك مراتب لا تخفى. نعم، هذه المراتب كلها نجد أنها ترتبط بالألفاظ التي أطلقها الأئمة على هؤلاء الرواة. فالأئمة أحيانا يطلقون ألفاظا قد تتشابه، ولكن يكون بعضها يمكن أشد من بعض، فإن جعلتها في مرتبة واحدة فإن بعضها فعلا قد يكون أشد من بعض، وإن جعلتها في مراتب كثرت هذه المراتب. لذلك ينبغي أن تجعل المتقاربة في مرتبة واحدة، ولكن ينبه على أنه لو تعارض حديث من قيل فيه كذا مع حديث من قيل فيه كذا فإننا نقدم من قيل فيه كذا، وهو من كان ضعفه أخف، والله تعالى أعلم. تفضل الذي بعده.
وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة، فأقول: تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما ظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار، ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا. والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. ولو قيل يفصل بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، فإنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف. وتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، انتهى. ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب، وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة من المخالفة في العقائد، وهو موجود كثيرا قديما وحديثا. ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة، والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. فإن خلى المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله، ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه.
طيب، على كل حال مبحث الجرح والتعديل مبحث واسع ويحتاج إلى دراسة متأنية، ولعل ما نذكره هنا يعد كالإشارات التي تيقظ طالب العلم ليبذل جهدا أكثر من مثل هذه الدراسة النظرية، فإن من المهم أن يصاحب هذا تطبيقات عملية وتمثيل، ولو كان هناك أيضا التدريب على الأحكام على الأحاديث بحكم التدريب على هذه المراتب واستعمال هذه الألفاظ لكان ذلك أجود وأحسن. فالتزكية أو التعديل وهو التزكية بعضهم ظنه كالشهادة، لأن الرواية والشهادة تشتبهان في بعض الصور وتفترقان في صور أخرى. فمن جملة ما ظن أنه تتفق فيه الرواية مع الشهادة أن يكون المزكي اثنين كالشهادة، يعني لابد من اثنين من المزكين، أو لابد أن يكون الشهود الذين يشهدون في على قضية اثنين في هذه الحال. فهل تكون التزكية كالشهادة لابد أن يكون هناك اثنان يزكيان الراوي، وإلا فإنه يبقى مجهولا؟ نقول لا، الرواية في هذه الحال ليست كالشهادة، لأنها تختلف عن الشهادة في بعض الأمور، ومن جملتها هذا الأمر. فإن التزكية تصح من واحد، بل حتى ولو كان هذا الواحد عبدا مملوكا أو كان امرأة، فكل هذا جائز، ولا يقال إن الشهادة لا تقبل فيها شهادة المملوك وشهادة المرأة بنصف شهادة الرجل فننزل أيضا هذا على التزكية. لا، التزكية تختلف، فيكتفى بالواحد ولا يشترط الاثنان. يمكن أن تقبل تزكية العبد، يمكن أن تقبل تزكية المرأة، فكل هذا وارد. والسبب قال أن التزكية تنزل منزلة الحكم، فليست بمنزلة الإخبار وإنما بمنزلة الحكم، وفرق بين الإخبار والحكم. قال: ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها. إذا كان المزكي يعتمد على غيره وليس له اجتهاد، مثل ما يحصل مثلا من المزي في تهذيب الكمال أو الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب، فإنهم ينقلون أحكام الأئمة ولا يحكمون. ما تجد المزي يحكم على الراوي، ولا الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب يحكم على الراوي، ولا غيرهما أيضا، وإنما يحكون أقوال الأئمة، فهذا له حال. وأما من كان يحكم بنفسه مثل ما صنع الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب، أو مثل ما صنع الذهبي في الكاشف، فإنه يأتي لمجمل هذه الأقوال ويلخصها ويحكم بحكم من عنده، فهذا له حال أخرى. فيقول: لو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده، فهذه لا تحتاج إلى ماذا؟ لا تحتاج إلى عدد، أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، لكن هذا ليس معمولا به عند الأئمة، لأن الأئمة ما اشترطوا العدد في هذا، فهذا اشتراط من الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. قال: لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف، وتبين أنه أيضا لا يشترط العدد. طيب، إذن الحمد لله هو رجح أنه لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه، يعني أصل الرواية النقل المقصود به الرواية، والصواب فيه أنه لا يشترط فيه العدد على ما قررناه سابقا، فكذلك أيضا ما تفرع عنه. فالكلام في الرواة جرحا وتعديلا متفرع عن أصل الرواية. أشار أيضا إلى من الذي يعتد بقوله، وأنه لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ. أشار إلى من يفرط في الجرح وأنه لا يعتمد عليه، وذكر كلام الذهبي وأشاد به بأنه من أهل الاستقراء، وعبارة هذه رائعة وجيدة، وهي: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. وسبقا أشرت إلى هذه العبارة وقلت: لأن مؤدى ذلك لو اعتقدناه أن يكون هناك خلل في دين الله، ودين الله محفوظ، فلو كانت الأمة يمكن أن تجتمع على تضعيف ثقة، فسيكون المترتب على ذلك رد بعض الأحاديث الصحاح، فيكون الدين قد انتقص، أو العكس، كأن يجتمعوا على توثيق ضعيف، فإن هذا يترتب عليه دخول الزيف في دين الله، ودين الله محفوظ ومبرأ من ذلك. ذكر أن مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. هذه العبارة فضفاضة واسعة، إن كان المقصود الترك، والترك يمكن تكون كلمة فيها سعة، فيمكن أن يكون لهذا الكلام وجه، مع العلم أن التحفظ عليه أيضا وارد، لأنك لا تكاد تجد راويا كل الأئمة يقولون فيه مثلا متروك، لا، العبارات تختلف، فبعضهم ربما يقول متروك، بعضهم قد يقول ضعيف، بعضهم قد يقول ضعيف جدا، بعضهم قد يقول منكر الحديث، وهلم جرة، كل هذه عبارات تستعمل، لكن ينظر إلى مجموعها فيخلص بحكم. فإذا وجدنا أن الجرح فيه شديد يمكن أن نقول عنه إنه متروك، وهذا الذي تجتمع به كل هذه الأقوال. لكن هذا الذي نقله عن النسائي يعني لا يكاد يوجد إلا في الراوي الذي لم يتكلم فيه إلا إمام واحد مثلا، أو تكلم فيه إمامان واتفقا، يعني اتفق هكذا من غير عنوة على العبارة، لكن الأعم الأغلب أنهم ليسوا كذلك. فمثل ما قلت يمكن يقول واحد إنه متروك، وممكن واحد يقول عنه إنه كذاب، واحد يقول عنه إنه ضعيف جدا، واحد يقول إنه منكر الحديث، واحد يقول إنه ضعيف، تختلف العبارة. ما اجتمعوا على ترك هذا الراوي، بل هناك من قال إنه ضعيف وهكذا. فالعبارة هذه يعني فيها شيء من التوسع، والله تعالى أعلم. نبه أيضا إلى خطورة الكلام في الرواة جرحا وتعديلا من غير تبصر، وحذر من أن يكون للإنسان في ذلك هوى. وهذه في الحقيقة آداب نحتاجها في عصرنا الحاضر، لما رأيناه من آثار الفرقة التي تقع وللأسف بين الدعاة وبين من يظن الناس بهم أنهم كلهم أهل استقامة وكلهم في خندق واحد، ولكن الذي يدمي القلب ما يوجد من التهارش والتطاحن بينهم. فهذه فيها أهواء بلا شك، فيحتاج طالب العلم أن يقرأ في مثل هذا الكلام وغيره، وينظر في غيره أيضا من الكلام الآخر إن وجد، مثل فيه كلام للمعلم رحمه الله في كتابه التنكيل، مفيد أيضا في هذا الباب في التحذير من الهوى في المسائل التي يتكلم فيها الإنسان جرحا وتعديلا. فأوصي بقراءة كلام المعلم، لأنه كلام رائع وجيد ونحتاجه، وكل بني آدم خطاء، لا يقول الإنسان إني أنا لست ممن يقع في هذا. يا أخوة، يعني قل أو يندر إن لم يكن معدوما من لم يقع في شيء، لكن الناس مقل ومستكثر، ولا نظن أن الذي يقع في هذا هم فئة بعينها وصارت معروفة، بل هذا يقع أيضا حتى من الآخرين، لكن في مناسبات، نعم هم لم يتصدوا لهذا الأمر مثل ما تصدى له الآخرون، ولم يجعلوا هذا الكلام يترتب عليه من المفاسد مثل ما صنعه الآخرون، لكن أيضا فيه أشياء ينبغي أن نكون حذرين منها، فإنها قد تدخل في الغيبة، قد تدخل في البهتان، وهلم جرى. وأعراض المسلمين في الحقيقة يعني كأنها شفا جرف انهار، يعني من وقف على شفا هذا الجرف فإنه يكاد ينهار به. وأعراض المسلمين محرمة، فليتق الله الذي يتكلم في هذه الأعراض بغير بينة وبغير قصد صحيح أيضا، والله المستعان. أشار في الآخر إلى ما كنت ذكرته، وهو أن الجرح مقدم على التعديل، وذكر الكلام الذي ذكرته. نعم، الجرح مقدم على التعديل إذا كان الجرح صادرا من إمام عارف بأسباب الجرح، أو لا بد أن يكون الجرح مفسرا ومبين السبب، وهكذا. تفضل الذي بعده.
فصل. ومن المهم في هذا الفن معرفة كون المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر، ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله، ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل، ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، أو كثرت نعوته وألقابه، ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق.
أو كثرت نعوته وألقابه، هل نتذكر مثالا عليه؟ أي نعم، مثل محمد بن السائب الكلبي، صحيح، ومثل أيضا محمد بن سعيد بن قيس المصلوب. نعم.
ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين، وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف، وأن الصواب أنبأنا أبو إسحاق، أو بالعكس كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي.
ما تقول أنبأنا هنا، تقول أخبرنا. وأن لاحظوا أيها الإخوة أن أنبأنا لا تختصر، أنبأنا لا تختصر، الذي يختصر هو حدثنا وأخبرنا، أما أنبأنا فلا تختصر. ولهذا إذا وجدت مثل هذه العبارة أنا فإنك تنطقها أخبرنا. نعم،
أحسن الله إليكم. وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق، أو بالعكس كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران، أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري، وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده.
طيب، إذن هذه يعني مسائل مهمة فعلا، يعني يأتي خاصة في بعض كتب التفسير، يأتي إما حديث أو قول للصحابي أنس وهو من رواية الربيع بن أنس عن أنس، فيظن أن الربيع هذا هو ابن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو ليس ابنا لأنس بن مالك. لكن بالنسبة لعامر ابن سعد ابن أبي وقاص أو مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص، فهما من أبناء سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. طيب، أكمل.
ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود، نسب إلى الأسود الزهري لكن لكونه تبناه، وإنما هو المقداد بن عمرو، أو إلى أمه كابن علية، هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات، وعلية اسم أمه اشتهر بها وكان لا يحب أن يقال له ابن علية، ولهذا كان يقول الشافعي أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية. أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء، ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم، وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم.
طيب، بالنسبة لمثل المقداد بن الأسود، قد يظن أن المقداد بن الأسود هو غير المقداد ابن عمر، فيظن أن هذا صحابي وأن هذا صحابي وهما واحد. والسبب أن اسمه المقداد ابن عمر، هذا هو الصواب، وإنما نسب إلى الأسود وقيل له المقداد ابن الأسود لأن الأسود الزهري تبناه فنسب إليه هكذا، وهو ليس أباه الحقيقي. كذلك بالنسبة لمثل ابن علية أو سعيد بن المسيب أو ما إلى ذلك ممن قيل إنه يكره مثل هذه التسمية، فلا نتحرج من أن نقول هذا، نقول سعيد بن المسيب لأن هذا هو الاسم الذي لزمه وعرف به، ولا يقال في مثل هذه الحال إنه غيبة له أو أن الإنسان يأثم فيما لو سماه بهذا وأنه قال سيب الله من سيبني ونحو ذلك. نقول هذه الأسماء أو الألقاب أو الكنى حينما تلزم الإنسان فإنها تصير علما عليه ولا يقصد بها الحط من قدره. وهناك من الألقاب كما سينبه عليه ما هو يعني مستبشع مثل الضال الضعيف وهكذا، سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى بعد قليل. أما بالنسبة لمن نسب نسبة لكن هذه النسبة ليست متعلقة بظاهر اللفظ مثل خالد بن مهران الحذاء، ويقال له خالد الحذاء يعني فيختصر اسمه، فهو لم يكن حذاء، الحذاء هو الذي يصنع الأحذية، وإنما قيل له ذلك لأحد أمرين، قيل إنه كان يجالس الحذائين فكثرة مجالسته للحذائين جعلت بعض الناس يقول له الحذاء لأنه كان يجالسهم، وهذا يبدو أنه هو الأغلب على الظن أنه الصحيح. وهناك من قال بل لأنه كان يقول أحذو كذا أحذو كذا، يعني أسلك الطريق الفلاني، فكأنه أكثر منها حتى عرف بها فقيل له خالد الحذاء يعني الذي يقول أحذو كذا أحذو كذا. كذلك أيضا سليمان التيمي لم يكن من بني تيم وإنما نزل فيهم، يعني أنه نسب إليهم بالجوار. طيب تفضل الذي بعده.
وكذا من نسب إلى جده لا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور، ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل، وقد يتفق الاسم واسم الأب مع الاسم واسم الأب فصاعدا كأبي اليمن الكندي هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن، أو يتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا كعمران عن عمران عن عمران، الأول يعرف بالقصير والثاني أبو رجاء العطاردي والثالث ابن حسين الصحابي، وكسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول ابن أحمد بن أيوب الطبراني والثاني ابن أحمد الواسطي والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل، وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا كأبي العلاء الهمداني العطار مشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد، وكل منهم اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن ابن أحمد، فاتفقا في ذلك وافترقا في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة، وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا. ومعرفة من
الحقيقة أن هذه يعني تجدون فيها مثل هذه اللطائف، وفعلا يعني الإنسان تمر به مثل هذا مثل هذه. أنا يعني لما كنا مرة نقرأ في صحيح مسلم ومرة بنا عمران القصير عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين، فيعني كان ملفتا للانتباه، فسألتهم يعني هل مر بنا عمران عن عمران عن عمران، فكان هناك يعني أناس متنبهون فعرفوا هذا. فالحافظ بن حجر استخدمه أيضا هنا، يعني هذا يأتي في بعض الأسانيد لأن عمران القصير معروف بالرواية عن أبي رجاء العطاردي واسمه عمران بن ملحان، وأبو رجاء العطاردي يروي عن عمران بن حسين، فهذا يعني مما يتفق في بعض الأحيان. كذلك مثل ما لو جاء خالد عن خالد، فالأول خالد بن عبد الله الواسطي والثاني خالد بن مهران الحذاء وهكذا، فيهم هذا لأنه قد يقع فيه اللبس أحيانا، قد يظن أن في الإسناد تكرارا خطأ وهو ليس فيه خطأ، وخاصة مثل ما مر معنا الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، يعني قد يظن أن هناك خطأ في مثل هذه الحال وليس كذلك. أي نعم تفضل.
ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح، وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا، فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري، والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح. وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا، روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها. ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام، فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام، فالأعلى ابن عروة والأدنى ابن يوسف الصنعاني. ومنها الحكم بن عتيبة يروي عن ابن أبي ليلى وعنه ابن أبي ليلى، فالأعلى عبد الرحمن والأدنى محمد بن عبد الرحمن المذكور، وأمثلته كثيرة. ومن المهم في هذا الفن معرفة الاسم.
يعني من قوله من المهم نتركه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى، يعني ما بقي إلا قليل إن شاء الله وننتهي.